عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته لا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ما بعد، خير الحديث كتاب الله، أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، واجعل ما تعلمناه من سنة نبيك وآثار أصحابه حجة لنا لا حجة علينا. وهذه قراءة من كتاب الجامع الصحيح المختصر من سنن النبي صلى الله عليه وسلم وأيامه، ولا زلنا في كتاب البيوع. ولا يخفى عليكم في هذا العصر أنه لما جهل المسلمون، كثير من المسلمون من المسلمين، هذا الكتاب والباء وهذه الأبواب، وقعوا في منكرات البيوع، وكان همه أحدهم الكسب، سواء العيني للبضاعة أو ما يحتاج إليه من بيت، من سلعة، من سيارة، نعم، من مكاين في مصنعه، من تجارة، وما يلزم منها من أعيان كالإسمنت والحديد ونحو ذلك، أو المالي، الكسب المالي بالدرهم والدينار. وقد بين النبي أن الذي يتعلق بالدرهم والدينار ولا يعبأ بما أوجب عليه العلي القهار في ذلك البيع، أو أن البيع إذا صده عن ما أوجبه عليه، فإنه ممن قد دعا عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. ويأتي زمان على الناس كما جاء في الخبر لا يبالي أحدهم بما اكتسب، أمن حلال أمن حرام. يأتي زمان على الناس لا يعبأ الرجل من حلال اكتسب أم من حرام. السلام عليكم، أنا بدرس أكلمكم إن شاء الله. سلام. لا يعبأ الرجل أمن حلال دخل يعني خزانته أو جيبه دخل عليه من المال هذا، أم من حرام. ونخاف أن في هذا الزمان، فلقيت بالأمس رجل أحسبه من الصالحين سبحان الله، وإذا به يبيع بيع التأجير وانتهى بالتمليك، وإذا يعتذر باعتذار بارد قائلا مكره أخاك لا بطل. ليش ما في لوموزينات، ما في سيارات أجرة، ما في مشي؟ أعرف طلبة كانوا يجون يمشون من الرويس إلى درسنا مشيا، وأعرف شخص جاء من يأتي من شرق جدا، في شرق الخط السريع، إلى بعض المساجد التي أقيمت فيها المحاضرات التي كانت من قبل رمضان مشيا، حتى استعجبت لما أرجعته وشفته يمشي، ركبت السيارة وإذا به بعيد أمشي معه مسافة بعيد، قال جئت إلى هذا كله مشي، لازم السيارة يعني. فالمقصود أن هذه الأبواب التي يذكرها المحدثون كالبخاري في البيوع هي عصمة للناس إذا درسوها وتفقهوا بها من أكل الحرام بالبيوع المحرمة، كبيع الغرر الذي كبيع التأجير المنتهي بالتمليك، وكذلك أخذ السيولة من طريق خطأ كالذي رجحه شيخنا صالح الفوزان فيما يتعلق بجمعيات الموظفين. قال لي الشيخ، ناقشت زملائي المشايخ فلم أجد عندهم دليل، وصدق الشيخ، فهم متأولون على كل حال، والشيخ رأى أن الذي قاله هو الحق، وتبين لي أن كلام شيخنا في جمعيات هي الحق، جمعيات اللي هي الموظفين هذه، لأن الرجل هذا من الموظفين إذا قال له قائل سلفني 1000 كل شهر، سلفني 1000 كل شهر، نعم، حتى تكتمل 10,000، ثم أرد لك أيضا، هي أيضا بالتقسيط 10,000 عبر السنة الجاية. يقول في نفسي ما لي حاجة في هذا، فلا يعطيه، وقد يعطيه، لكن الثاني، الحالة الثانية، اقترض منه بشرط، ما هو؟ أن تأتيه السيولة في الدور، يقول أعطنا كل شهر 1000، وقد يأتيك في الدور 90,000، فيقول يجيني، يقول يجيك بس اشترك معنا، شرط، يقول شرط، فما دخل في هذا القرض ولا أسلف كل شهر 1000 إلا لتأتيه السيولة 90,000 ولو قبل الوقت ما ينتهي، فإن هذا اشترط حينئذ النفع، والقرض لله، فأي قرض اشترط فيه نفع يعود للمقرض فإنه يكون ربا بالإجماع، أي قرض جر نفع فهو ربا، وليس الربا دائما يقول لكن في الجمعية رجعت له نفس الفلوس، هذا كلام بدائي قاصر في باب الربا، الربا 70 باب، إذا أعطيت رجل هدية وهو عليك دين من جهته فإن هذه الهدية ربا، نعم، أعطيت أخرطت فلان وقلت توصل أولادي للمدرسة ربا، أعوذ بالله، فالربا أبواب كثيرة يا إخواني، فالمقصود مثل هذه البيوع، مثل هذه الأبواب نتعلمها في صحيح البخاري لنعصم من هذه البيوع الكثيرة في هذا الزمان، سيما البيع الذي نبه عنه النبي، البيوع التي نبه عنها النبي مثل بيع العين، إذا أخذتم إذا تبايعتم بالعينة كما في سنة داود وحديث ابن عمر، وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع ورضيتم بالجهاد وتركتم الجهاد في سبيل الله، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم، حتى ترجعوا إلى دينكم. وبيع العينة أكرر لأن ذكرته في خطبة الجمعة، ذكرته بعد ذلك والآن أذكره، يأتي المعرض، هو موجود في معرض السيارات كما تعلمون، يكون له حاجة ب100,000 مثلا ليزوج ولده أو بنته ويبني بيت، نسأل الله الهداية للجميع، فيأتي للسيارة وهي قابعة في المعرض ويقول للبائع هذا المشتري بكم تبيعني هذه السيارة؟ قال أبيعك إياها ب120,000 تقسيط، فيقول خلاص اشتريتها منك 120,000 فصارت في ملك الآن، فعلي الآن 120 أدفعها لك، قال وأنا أشتريها منك 90,000 كاش، خذ 90,000، نسأل الله العافية، والسيارة في مكانها، فجعل المال في مقابلها بزيادة وجعل السيارة حيلة بنوعها، نعم. ومن تلك البيوع المحرمة والقروض المحرمة القرض الذي يعطيه مثل الراجحي، يقول لزبائن يعطيكم قرض ولو 90,000 أو 10,000 من غير ربا، أو أعطيك الراتب القادم من غير ربا لكن بشرط أن تدفع أجرة بطاقة تأمين، بطاقة تأمين أو كل سنة 300 أو 260 ريال. لا شك أن هذا ربا، لأنه قرض جر نفع مشروط فهو ربا. مسائل كثيرة وكثيرة، نعم، لنقرأ الآن بعد هذه المقدمة، ونأمل من الأخوة أن يكرروا في مجموعاتهم الإعلان للدرس، لأن مثل هذا الوقت كثير من الناس يغفل أن هناك درس بسبب أن الليلة جمعة، والبعض ما درى أننا بدأنا دروسنا في بعض المجموعات الأخرى. نعم، اقرأ.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. قال الإمام المحدث جبل الحفظ محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن شعبة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن استمع، كما في كتاب الجامع المختصر الصحيح من سنن النبي صلى الله عليه وسلم وأيامه، قال: كتاب البيوع باب ذكر النساج. قال: حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم قال: سمعت سهل بن سعد رضي الله عنه قال: جاءت امرأة ببردة قالت قال جاءت امرأة ببردة قال: أتدرون ما البردة؟ فقيل له: نعم، هي الشملة منسوج في حاشيتها. قالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني نسجت هذه بيدي أكسوكها فخذها. فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها، فخرج إلينا وإنها إزاره، فقال رجل من القوم: يا رسول الله أكسونيها. فقال: نعم. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس، ثم رجع فطواها، ثم أرسل بها إليه، فقال له القوم: ما أحسنت، سألتها إياه، لقد علمت أنه لا يرد سائلا. فقال الرجل: والله ما سألته إلا لتكون كفني يوم أموت. قال سهل: فكانت كفنه.
نعم، هذا التبويب في النساج، ودل على الحديث على أن عمله جائز كالخياط، فكلاهما عمله صحيح. في الحديث الأول في باب الخياط روى بسنده إلى أنس بن مالك إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطمعان من صنعاء. قال أنس: فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذاك الطعام، فقرب إلى رسول الله خبزا ومرقا وفيه دبة وقديد، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتبع الدبة من حوالي القصع. قال: فلم أزل أحب الدبة من يومئذ. وفي هذه الحديث كان دليل على جواز الإجارة في الخياطة. وفي الخياطة لأي شيء بواب، لأن فيها قيل معنى زائد، لأن الغالب أن يكون الخيط من عند الخياط فيجتمع فيها إلى الصنعة الآن. وكان القياس كما قال الحافظ بن حجر أنها لا تصح، إذ لا تتميز إحداهما عن الأخرى غالبا، لكن الشارع أقره لما فيه من إرفاق، واستقر عمل الناس عليه من غير نكير. نعم، وفيه أيضا دليل على أن الخياطة لا تنافي المروءة، وكذلك النساج، فإن سهل بن سعد قال: جاءت امرأة ببردة قال: أتدرون ما البردة؟ قيل له: نعم، هي الشملة منسوجة في حاشيتها، ما منسوجة في حاشيتها. قالت: يا رسول الله، إني نسجت هذه بيدي أكسوكها. فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها، وإن كان هذا الباب يفارق الذي قبله، أن هذا هبة وذاك كان باب البيع، لكن لا فرق إن شاء الله، يجوز البيع بالتنسيج بالنسج ويجوز بالخياطة. نعم، فسواء طرز الإنسان تطريزا أو أخذ ثوب يعني كامل، فقط يعني ثناه وسوى له زركشة للنساء مثلا أو نحو ذلك، نسج أو خاط في أصل الثوب، كل ذلك جائز. يا رسول الله، إني نسجت هذا بيدي أكسوكها. نعم، ففيه جواز إهداء المرأة للإمام العادل أو العالم الجليل إذا لم يكن هناك شك، لا شك ريبة، إهداؤه طعام، إهداؤه ثوب، لأن الناس لن يفهموا إلا لعلمه وفضله، أو يفهموا أن هذا لعدالة ملكه. نعم، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها. فيه قبول الهبة أو الهدية. فخرج إلينا وإنها إزاره، يعني ما يلبس لي تغطية العورة. فقام رجل من القوم قال: يا رسول الله، اقسميها. فيها جواب الاستيهاب، جواز الاستيهاب، والنبي ما أنكر عليه. فيجوز الإنسان يقول لإنسان مثلا عنده يعني مثلا نعلين، عنده نعلان، قال: هب لي هذا النعل، وهو حينئذ بالخيار، إما يقول: لا والله أحتاجه، وإما أن يعطيه. النبي ما أنكر على من استوهب، وهذا لا تدخل في المسألة إيش المحرمة، لا تدخل في المسألة المحرمة. يا رسول الله، اكسنيها. فقال: نعم، ولم ينكر عليه. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس، ثم رجع فطواها، ثم أرسل بها إليه. فيه أن الشخص إذا وعد شخصا لابد أن يفي بوعده له، لأنه قال: نعم، أي سأكسوك إياها. ففعل النبي ولم يماطل، بل فعل صلى الله عليه وسلم. فقال له القوم: ما أحسنت. فيه اللوم والتثريب على من خالف الصواب والإحسان. قالوا: الرسول كان يريدها أو محتاج إليها، كيف تسأله وتعرف أنه ما يرد سائل، تحرجه أو يعني وهو ما يرد سائل فتضر به حينئذ وهو محتاج لها. فقال الرجل: والله ما سألته إلا تكون كفني يوم أموت. هذا فيه جواز أن الإنسان يشتري كفن يضع عند عياله يقول: إذا مت. نعم، لأن النبي لم ينكر عليه، قال: سألته لتكون كفني، وفعلا كانت كفن. هذا فيه جواز شراء الكفن قبل الموت، لكن ليس كما يقول القصاص أن يشتري كفن ويعلقه عند في الصالون عشان يذكر نفسه، هذا ما ورد. شوف، لما اشترى هذا طوى وفي مكان، مو معناه أنه ينشره ويذكر نفسه ويبكي كل ما يشوف كفنه، هذا لم يرد، هذا غلو، لم يرد مثل هذا. وفيه جواز التبرك، مشروعية التبرك بالنبي، فهو تبرك به بأن يكون هذا كفنه. نعم، كفنه بعد وفاته، ففيه جواز التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم. والإمام أحمد ثبت أنه أو جاء عنه تبرك بالنبي، وضع شعرة ورثت من عهد النبي في عينه عند الموت، أوصى بذلك أو كما ذكر. نعم، لكن شرط ذلك الثبوت، أن بعض الناس الآن يذهب إلى مصر إلى متحف في تركيا ويحتفي به ويصور، وهو كله كذب، كله كذب. بردة النبي، سيف النبي ذو الفقار، مكحلة النبي، فراش النبي، ثوب فاطمة بنته، ثوب إلى آخره، كله كذب. نعم، كله كذب. ولما سرق العثمانيون الحجرة النبوية بالقطار وأدوه تركيا، لم يذكر أن المسروقات كان منها أثاث النبي بشر، لكن الأشياء اللي تخزن في الحجرة ومن بعد يعني عهد السلف أو وليس ذلك من عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فلا إذن سند لهذه الأشياء الموجودة في متحف تركيا. نعم، باب النجار اقرأ.
نعم. قال رحمه الله: باب النجار. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا عبد العزيز عن أبي حازم قال: أتى رجال إلى سهل بن سعد يسألونه عن المنبر، فقال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فلانة امرأة قد سماها سهل أن مري غلامك النجار يعمل لي أعوادا أجلس عليها إذا كلمت الناس، فأمرته يعملها من طرفاء الغابة، ثم جاء بها فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بها فأمر بها فوضعت فجلس عليه.
نعم، هذا الحديث يدل على جواز عمل أيضا النجار، وهذا من حسن التصنيف عند البخاري، من حسن التصنيف الذي تميز به البخاري رحمه الله. فقال: أتى رجال إلى سهل بن سعد يسألونه عن المنبر، وهو الجسم المتخذ من الخشب بدرجات يصعد عليه الخطيب ويلقي خطبته، فيكون ذلك أدعى للسماع له، يكون ذلك أدعى للسماع له. ولرؤيته وأوقع في النفس كلامه إذا كان مرتفعا. وقد صلى النبي على المنبر وفيه جواز ارتفاع الإمام، ومن نهي فهو مكروه أن يرتفع الإمام على الناس. نعم، بتل أو شيء، هذا مكروه لأن النبي ارتفع وهو يصلي. فامتروا. نعم، أتى رجال إلى سهل بن سعد يسألون عن المنبر، فقال: فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فلانة امرأة قد سماها سهل، أي مري غلامك النجار يعمل لي أعواد. فالنبي أقر النجار في عصره وعرف ولم ينكر عليه، ولم ينكر عليه. نعم، وهو الرجل يعطي النجار فلوس ويقول: صنع لي كرسي. والكرسي ليس كل ألواح الخشب، ومن كل من بعض ألواح الخشب، فهو غالبا قد يكون لا يعرف بدقة ماذا سيقص وماذا سيكون، فحينئذ يتسامح في هذا إن كان في غرر يسير. نعم، ولا يعتبر ذلك من موانع البيع، لأن النبي أقره وتسومح في ذلك حينئذ. يعمل له أعواد، أعمل لي أعواد أجلس عليهن إذا كلمت الناس، إذا كلمت الناس يعني في الخطبة. نعم، وليس معنى أجلس معنى السنة جلوس على المنبر، إنما يجلس بين الخطبتين، يجلس عند الأذان، بعد الأذان يجلس، يعني الخطيب يجلس جلوسين، جلوس بعد الأذان خطبة الجمعة وجلوس بين الخطبتين. وأما الجلوس على المنبر فمنكر، وبعض الناس يجلس على المنبر ويحدث الناس، فلا بد من القيام، هذه العبادة، تعبد بالقيام للخطيب. لأن رجلا من الصحابة دخل فوجد شخصا يخطب وهو قاعد، قال انظروا لهذا الخبيث يخطب قاعدا، والنبي ما خطب إلا قائما صلى الله عليه وسلم، انظر إلى هذا الخبيث. وهذه العبارة تدل على أن هذا منكر، صنعه ما صنعه منكر. نعم، مري غلامك النجار يعمل لي أعواد أجلس عليهم إذا كلمت الناس. فأمرته بعمل أو يعمل من طرفاء الغابة، وهي شجر من شجر البادية، ثم جاء بها فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بها فوضعت فجلس عليها. وكان منبر النبي صلى الله عليه وسلم 3 درجات، كان منبر النبي صلى الله عليه وسلم ذاك الوقت 3 درجات كما في رواية مسلم، وكان 3 درجات. فحينئذ هذا يدل على مشروعية المنبر في المسجد، ليس في مصلى العيد، لأن النبي لم يخطب في العيد على المنبر ولا في الاستسقاء، إنما في المسجد للجمعة. ولا يزيد على 3 درجات، لأن النبي ما جعل له 3 درجات صلى الله عليه وسلم، هذه السنة أن يكون 3 درجات. نعم، وهي عمل جواز عمل النجار، وأن ذلك لا ينافي المروءة، النجار لا تنافي المروءة، ولا كان النبي صلى الله عليه وسلم نبه على ذلك. نعم، اقرأ.
قال رحمه الله، قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا عبد الواحد بن أيمن عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن امرأة من الأنصار قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ألا أجعل لك شيئا تقعد عليه؟ فإن لي غلاما نجارا. قال: إن شئت. قال: فعملت له المنبر، فلما كان يوم الجمعة قعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر الذي صنع، فصاحت النخلة التي كان يخطب عندها حتى كادت أن تنشق، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم حتى أخذها فضمها إليه، فجعلت تئن أنين الصبي الذي يسكت حتى استقرت. قال: بكت على ما كانت تسمع من الذكر.
الله أكبر. هذا الحديث يدل على أو دليل من دلائل نبوة النبي. أولا يدل على جواز عمل النجار، ثانيا على دليل من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. امرأة من الأنصار قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لا أجعل لك شيئا تقعد عليه، فإن لي غلاما نجارا. قال: إن شئت. فيه جواز أن يقول الرجل إن شئت، لكن في الدعاء لا يجوز، لأن الله لا مستكره له، فلا يقول: يا رب اغفر لي إن شئت. أما الشخص مهما عظم شأنه، نعم، فلا لك إن طلب منك شيء أو أردت أو طلب أو دعوته لشيء، فله أن يقول لك إن شئت. فعملت له المنبر، ففيه التعليق بالمشيئة حتى لا يحرج الشخص الناس. قد يكون إنسان جامل شخص فقال له كلمة: أريد أن أصنع لك كذا، ولم يستوعب قدرته، وقتئذ من حبه انطلقت من هذه الكلمة، ففي هذا حينئذ المخرج أن يقول له: إن شئت، أن تصنع لي هذا فاصنع، ولم يحتم عليه ذلك. فهذا يدل على أنك إذا قلت لشخص طلب منك
أو أن يصنع لك عفوا شيئا، فقلت إن شئت لا حرج في هذه الكلمة، فعملت له منبر. فلما كان يوم الجمعة قعد النبي على المنبر الذي صنع، متى يقعد؟ بعد الأذان. فصاحت النخلة التي كان يخطب عندها حتى كانت أن تنشق، سبحان الله العظيم. فالصحابة سمعوا لتلك الشجرة خنين أو بكاء، سببه فقد الذكر. فإذا كان الجماد رق لذكر رب العباد حتى كاد ينشق، فكيف ينبغي أن تكون قلوب أهل الإسلام من العباد، من عباد الله المسلمين؟ إنهم ينبغي أن يكونوا أكثر وأعظم رقة. ولذلك ينبغي للشخص أن لا يلهو وقت خطبة الجمعة، بل ينتبه الخطيب، ينتبه الخطيب وينتبه ماذا يقول، ويخضع لذلك، يخضع لما للأوامر التي يذكرها والنواهي التي ينهى عنها. وفي حديث أنه كبكاء الصبي، وجعل النبي يسكته، فسبحان الله الذي أبكى الجذع وأنطق الحجر بالتسبيح وفلق البحر لموسى وخلق فسوى ثم قدر فهدى وهو الذي أخرج المرعى، فلا إله إلا هو وسبحانه عما يصفون، سبحانه عما يصفون. نختم بالباب الذي بعده. نعم، نعم، أبو عبد الله.
نعم شيخ، أنا معك، الله يحفظك.
تفضل. تم باب الذي بعده.
قال: باب شراء الحوائج بنفسه. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: اشترى النبي صلى الله عليه وسلم جملا من عمر. وقال عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما: جاء مشرك بغنم فاشترى النبي صلى الله عليه وسلم منه شاة، واشترى من جابر بعيرا. قال: حدثنا يوسف بن عيسى قال: حدثنا أبو معاوية قال: حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاما بنسيئة ورهن درعه.
نعم، هذا الباب فائدته رفع التوهم أن تعاطي شراء الرجل السلع بنفسه يسقط مرؤته. يعني إذا رأيت شيخ مثلا يراه أسرة فقير قاعد بالسوق يشتري تفاح برتقال، لا يسقط من نظره يقول شو يشتري، هذا من الجهل. يعني النبي صلى الله عليه وسلم رفع هذا التوهم بنفسه، فإنه بوب البخاري باب شراء الإمام الحوائج بنفسه مع كونه إمام أفضل الخلق، وذكر تعليقا بصيغة الجزم. وقال ابن عمر: اشترى النبي جملا من عمر، واشترى ابن عمر بنفسه. هذا كله يدل على أن هذا لا يخلو من المروءة، وأن هذا ليس خاص بالنبي، لأن الصحابة فعلوا ذلك. وقال بكر: جاء عبد الرحمن بن بكر جاء مشرك بغنم فاشترى النبي منه شاة، واشترى منه جابر بعير، فدل على جواز البيع والشراء مع المشركين، فيجوز الشراء من مشرك، نعم، ويجوز أيضا الإجارة، إجارة النفس عندهم، كما كان علي يعمل عند يهودي على أن ينضح له تمرة بدلو، ففعل علي وما أنكر عليه الصحابة. أما ما يبيعه المشركون في يوم نيروزهم وعيدهم فاتفق له أن ينزل السوق، فوجد بضائع في السوق أكثر ما كانت لأجل أنه يروز، فلا بأس أن يشتري، لأنه ما اشترى تعظيما لليوم، لم يشتري تعظيما، لكن بضاعة احتاجها ونشروها في ذلك اليوم، وهذا ليس من باب الاحتفاء بعيدهم لأنه لم يحضر معهم. فإذا كان حديث المشرك جائزة فكذلك بيعه وشراؤه من باب أولى وأحرى. فقد أهدت امرأة يهودية للنبي شاة وأكل منها النبي هي وكانت مسمومة، نعم، فالبيع والشراء كذلك لا حرج فيه من المشركين. فباشر النبي بنفسه ذلك ولا يزر من قدر طالب العلم أن يباشر ذلك. وعن عائشة قال اشترى رسول الله من يهودي طعاما نسيئة ورهنه درعة، ورهنه درعة، فالنبي أخذ قوت سنة على أن يسدد للرجل نسيئة، يعني دين، أخذ بالدين ورهن درعه، فدل على ما كان عليه النبي من التقلل من الدنيا، مع أنه فتح له ما فتح من فدك وخيبر وموال بن قريظة وبن النضير، فلم يكن حينئذ النبي فقير كما قال الشوكاني، لكن كان لا يقصد المال ويجمعه كما يفعل التجار، إنه كان ينفق للمحتاج وللمسكين إلا ما يدخره لدين. وذكر مرة تبرا من ذهب فذهب بعد الصلاة وأنفقه. من أجل ذلك ينبغي للمسلم أن لا يعتاد حبس الأموال، وإن كان جائز ما دام يؤدي زكاته، لكن مالك ما قدمت ومال ورثتك ما أخرت، فما قدمت من صدقة ومن زكاة ومن إعانة للمحتاج، فهذا هو المال الذي تنتفع به بعد موتك. والبعض يحزن أمره، لا زال يضع المليار فوق المليار، 1,000,000,000 و100,000,000,000، ثم يأتي بعد كم سنة وفاته كان يتوقع يتمتع بها، وهو يتمتع بمعشار معشارها، فإذا بها تنتقل كلها للورثة، لأنه كان يرصدها ويؤمن العيش، والموت يأتي فجأة والقبر صندوق العمل. وفي الحديث ما من يوم إلا ينزل به ملكان، يقول اللهم أعطي ممسكا تلفا وأعطي منفقا خلفا. ممسكا يعني عن ما أوجب الله عليه كالزكاة، فهذا حينئذ أو ما ينفق على ولده، إذا أمسك مع البخل أو رجل محتاج جائع أو رجل يعني مضطر، فإذا أمسك عن نفق الواجبة فإنه يتلف ماله، طريق لتلاف ماله، نعم. وأذكر حديثان من قبل ذكرتها لكم، أحد الأطباء من الصالحين لكن الشيطان أغواه، قالت له ولدي تسدد عني فاتورة يا ولدي، أنفق علي 600 ريال فاتورة الكهرباء عشان لا يقطعون عن الكهرباء يا ولدي. الولد امتعض وقال في أولاد غيري خليهم هم اللي ينفقون إلى آخره، ولم يرد على أمي ردا حسنا حتى، فاحترق بيته بآلاف أضعاف ذاك الذي كان ينبغي أن ينفق على أمه. وآخر بالأمس يعتني قصته، ابن جاءه والده وقال إن لي حاجة اعطني كذا وكذا من الريالات، كم 300 أو 500، المهم فامتنع، فيمرض الولد في اليوم الآخر ويذهب بأموال الله أعلم كم ينفقها في مستشفى. فالمقصود وامتنع الابن وبخل على أبيه، فإذا بخل الإنسان بالنفقة الواجبة، وقد قال النبي أطع والديك وإن أمراك أن تخرج من مالك فأطعهما، لكن لا شك أنه يبقي ما لا يضره من المال. فعلى المسلم حينئذ خشية أن يستجيب الله للملكين إذا صار فيه نفقة واجبة فلينفق، فإن الله ينفق عليه. المسيء ظن بالله يقول إذا أنفقت الآن يخلص مالي، سيجيد سوء الظن، يعطي الله سوء ظنه، نعم، يعطى سوء ظنه، عاقبة سوء ظنه، فيتلف من غير سبب ظاهر له، صلت مرض، صلت حادث، صلت شيء، فيتلف أضعاف المال، لأن الملك دعا عليه، ملكان يدعون عليه كل يوم، اعطي ممسكا بخيلا بالواجب تلف، واعطي منفقا خلفا، فانفق ولا تخف من ذي العرش إقلالا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل حياة زيادة لنا من كل خير، واجعل وفاة راحة لنا من كل شر. الله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.
أمين. جزاكم الله خيرا شيخنا، ونفعنا بما قلتم، وأجزل لكم الأجر والمسؤولية.